أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أمس قلنا إنه مما تقدم في معنى الأرش بعد كل التوضيح من أنه شيء يتدارك به ما فات من زيادة جعلت فوق ما يقابل به أصل المبيع لأجل وصف الصح. يعني بدل أن تدفع لأصل المبيع 70 جعلتها 100 لأجل الصح، لما فاتت الصحة هذه 30 الزائدة كأنها راحت هباء. فيقول الأرث لتدارك هذه، من هذا المعنى أن لتدارك هذه الزيادة التي هي بعض الثمن، ظهر أن الأرش لا يكون إلا بعض الثمن ولا يكون مستوعبا لتمام الثمن ومستغرقا له. وقلنا إذا أردته بنحو علمي لك أن تقول هذا العيب الذي حصل في المبيع إما أن يسقط المبيع عن القيمة فلا يبقى فيه مالية أصلا وقيمة، أو لا يسقطه كذلك. على الأول وينبغي أن ينفسخ البيع ويبطل لأنه لم يبقى شيء بعنوان المبيع. يعني تبين باعتبار أنه في موارد العيب، خيار العيب والأرش، العيب كان موجود عند البائع، تبين أنك بعتني ماذا؟ ما لا مالية له. أو إذا أردنا أن نعمم لما بعد العقد قبل القبض أو بعده في زمان خيار المشتري، فهو بحكم هذا يأتي بعض الكلام يرتبط بهذا لاحقا إن شاء الله. فيكون فعلا كأنه باعني ما لا قيمة له، ما لا يقابل بمال، فلا يتحقق المعاوضة. معنى البيع مبادلة مال بمال، فينبغي أن ينفسخ وما يصلني شيء في مقابل ما دفعت. فلو صححناه لكان من أكل المال بالباطل، فينبغي أن ينفسخ. وهذا خلاف فرضنا، فرضنا أن البيع لم ينفسخ. إذن لابد أن نقول إن العيب لم يسقط المبيع عن المالية رأسا، يبقى له قيمة ما ينقص من قيمته. إذا كان كذلك فأخذ أرش يستغرق كل الثمن معناه أن لا يبقى مع البائع شيء بإزاء المبيع الذي أخذه المشتري، فيكون المشتري قد أخذ المبيع مجانا. وهذا الذي قلنا أنه عبارة أخرى عن الجامع بين العوض والمعوض، أخذ المبيع ولم يدفع عوضا، لم يدفع مقابله شيئا. واضح؟ هذا دليله إذا شئت. نعم، يتصور استغراق الأرش للثمن في صورة واحدة، لكن التفت جيدا، هذا الاستثناء مورده أين؟ فيما إذا حدث بعد العقد، لكن في وقت ضمان البائع قبل القبض أو بعده في زمان الخيار. إذا كان الاستثناء فيما يحدث بعد العقد زمان ضمان البائع، يعني قبل القبض أو في زمان الخيار، فيبقى المستثنى منه ماذا؟ ما يحدث، ما يكون حادثا قبل العقد، لأن العيب إما قبل العقد أو بعده، قبل القبض أو في زمان الخيار أو بعدهما. وهذا الثالث لا كلام فيه لأنه مضمون على المشتري، هذا حادث عند المشتري. فالذي يتصور فيه ضمان البائع ويدفع للمشتري أرشان إما قبل العقد أو بعده لا يتجاوز زمان خيار المشتري. جيد هذا؟ فإذا استثنينا ما يحدث بعد العقد يبقى في المستثنى من تحت المستثنى من العيب الحادث قبل العقد. احفظ هذا مني لما يأتي. يقول: يتصور الأرش المستغرق للثمن فيما إذا حدث العيب بعد العقد قبل القبض أو بعد القبض في زمان خيار المشتري، كما لو فرضنا أن العيب الذي حصل يزيل مالية المعيب، يزيل مالية المعيب، ولكن لا يخرجه عن التملك. هذا موجود، هناك أشياء أحيانا ليست مال لكنها ملك. مثلا تقول: هذا الصاع من الحنطلي، وإذا أخذت منه حبة، الحبة في العرف لا مالية لها. تعال كل الناس قوم هذه الحبة كم تكون، ما أحد يقومها بشيء، يقول هذه لا تسوى شيئا. طيب هذه ملك من؟ يقول: ملك صاحب هذا الصاع، أخذت منه. شيء ليس بمال لكنه ملك. المبيع يمكن أن يصيبه عيب من هذا القبيل، هذا العبد خطية الذي بعتنيه قبل القبض أو في زمان الخيار أصابه سكتة دماغية، ارتمى على أثرها في السرير، لا حول ولا قوة، لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، فضلا عن أن يستطيع أن يحرك نفسه ويقوم ببعض الخدمات. فهذا فعلا في هذه الحال بهذا العيب لا قيمة له أصلا، مثل نبتة مرمية على السرير، جماد، حتى يمكن أن يكون هذا خيرا منه، هذا الثوب المرمي يمكن أن يستفاد منه، هذه النبتة يمكن أن يستعمل في شيء مثلا. فهذا سقطت ماليته بسبب العيب، ولكن لم يخرج عن ملك المشتري، ما زال ملكا للمشتري. واضح كيف؟ لأن هذا لم يزل ملكه. ما الذي يزيل ملكه؟ لم يتلف، ما زال موجودا. لو قيل لكل الناس: لمن هذا العبد؟ لقالوا: خطية، هذا صاحبه، كانا يسيران معا فوقع الحجر ففدى صاحبه ودفعه وتلقاه برأسه فأصيب بهذه السكتة. هذا صاحبه، إلى الآن هو صاحبه، مالكه. واضح كيف؟ طيب، إذن هو مالكه لكن العبد لا قيمة له. الآن ماذا يصنع؟ أصابه هذا العيب في زمان يكون فيه مضمونا على البائع، فعلى البائع ضمانه. بكم يضمنه؟ بالأرش. كم الأرش؟ الآن هذا كان قيمته 100، الآن كان 0. قلنا هذا العيب أزال المالية كلها، فالأرش 100، يعني تمام الثمن، لا شيء ينسب إلى الثمن لأنه ليس بمقدار البعض، لم يبقى مالية، تمام الثمن. هنا يتصور هذا، لكن بناء على أن مثل هذا، يعني من أصابه أو ما أصابه عيب أسقط ماليته، بناء على أن مثل هذا لا يلحق بالتالف. إذا قلت لا يلحق بالتالف، هذا ليس بتالف، حينئذ نقول ليس بتالف، مالي أنا المشتري موجود على ملكي، لم يتلف لكن أصابه عيب، أزال قيمته كلها، هات أرشه المساوي للثمن. واضح كيف؟ أما بناء على أنه يلحق بالتالف فإن البائع ينفسخ. خلص في زمان ضمان البائع تلف المبيع. وإذا تلف المبيع الآن لو هذا العبد لم يصبه هذا لو بل مات وقع الحجر على رأسه فشجه نصفين ومات، مات في زمان ضمان البائع، يكون على البائع. ما معنى يكون على البائع؟ يعني كأنك لا بعتني ولا اشتريت منك، انفسخ ما بعد لم يبقى عوض، كأنه تلف عنده، كأنه مات عنده. إذا مات عنده يمكن أن يبيعني إياه؟ لا معنى له. الآن كذلك هذا معنى أن يكون بحكم التالف. إذا لم نقل بحكم التالف الأرش، والأرش تمام الثمن. أما إذا قلنا بحكم التالف فلا، ينفسخ ويعود الثمن من باب انفساق المعاوضة لا من باب الأرش. طيب شيخنا أنت ماذا تقول؟ تقول هذا يلحق بالتالف أو لا؟ يقول عدم إلحاقه بالتالف مشكل، لأن دليل ضمان البائع هنا ما هو؟ هو مثل كل مبيع تلف قبل قبضه فهو مما البائع، هذا إذا تلف قبل القبض. إذا بعد القبض في زمان الخيار، فبعض النصوص الواردة في مثل خيار الحيوان مثلا التي تقول إذا حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع حتى ينقضي الخيار، واضح كيف؟ هذه الأدلة يمكن أن يقال إنه يستفاد منها تنزيل هذا الذي تلف في زمان ما قبل القبض أو في زمان الخيار منزلة ما لا يزال عند المائع في ملك البائع، لم يبعه بعد. هكذا نستفيد من عبارة فهو من مال بائعه، يعني كأنه لا يزال عنده، واضح؟ نفهم من هذا التنزيل هذا مال البائع حتى الآن، ولذلك إذا تلف يتلف منه. إذا كان هكذا فذهاب قيمته بهذا العيب الآن كذهابها وهو عند البائع، لو كان عند البائع وأصابه الحجر وسكت دماغه تلك السكتة العجيبة وزالت قيمته، ما يستطيع أن يبيعني إياه ويبيعني شيئا لا قيمة له، لا يصح فيه البيع، البيع مبادلة مال بمال، هذا ليس بمال. كذلك الآن وبعد العقد ما دام لم ينقضي خيار المشتري، يعني عمنا يكون قبل القبض أو بعده، هو بحكم ذلك كأنه حدث له ذلك في مال البائع. الفرق أنه ذاك كان بعد ما باعني ولا يصح أن يبيعني، هذا وقع عقده وينفسخ، ينفسخ لأن هذا لا يعاوض عليه، لا يصح فيه عقده فينفسخ ما وقع عليه، واضح كيف؟ هكذا يمكن أن يقال نستفيد من أدلة ضمان البائع قبل القبض أو في زمان الخيار. ولكن يمكن أن يقال أيضا إن هذه الأدلة التي تقول إذا تلف قبل القبض أو تلف في زمان الخيار فهو من مال بائعه، لا تريد أن تنزله منزلة مال البائع في كل أحكام، يعني كأن هذا لا يزال عند البائع كل هذه الفترة إلى أن ينقض الخيار، كأنه ملك البائع في كل أحكام ملك البائع، لا هكذا، بل هو كملك البائع في حكم واحد في الضمان، في أن خسارته من البائع فضمانه عليه، فضمانه من مال البائع فهو من مال بائع. يعني كيف لو كان لا يزال عند بائعه فأصابه هذا العيب، هذا النقص أو التلف، إذا كان البائع هو الذي يخسر، يخسره كله أو يخسر مقدار النقص الوارد عليه. الآن كذلك لا أكثر من هذا، حينئذ فقط نقول هو كمال البائع في أن البائع يخسر هذه المالية، لا في أن هو كمال البائع في أنه يكون بحكم ما تلف في ملكه. ونحن رتبنا الانفساخ على كونه كمال البائع في أن هذا التلف أصابه وهو في ملكه. كيف إذا أصابه في ملكه قلنا لا يصح بيعه؟ الآن أيضا ينفسخ البائع الحاصل. إذا قلت لا هو ليس مثله في كل الأحكام، فقط في هذا الحكم أن الخسارة عليه، إذن لا ينفسخ البيع، بل يكون الحكم هو الأرش، لأن هذا من مال البائع بمعنى خسارته عليه. يلا تعال كم خسرنا؟ لو أصابه نقص لا يذهب القيمة خسرنا نصف القيمة، هاتين أرشا بمقدار نصف الثمن. الآن خسرنا بمقدار القيمة كلها لأن العيب أزال المالية كلها، هاتي أرشان يساوي تمام. من إمكان أن يقال هكذا أو كذلك الأول في هذه الأدلة، يقول الحكم بعدم الانفساخ مشكل، جواز أن يقال هكذا ومع ذلك يجوز أن يقال هكذا، نفسخ أو لا نفسخ مشكل، نقول بالفسخ الانفساخ أو لا مشكل. واضح الكلام؟ وعلى هذا الثاني، يعني إذا استفدنا أنه مثله فقط في أن خسارته على البائع لا أنه مثله في كل شيء، حتى لكأنه هذا لا زال ملك البائع وأصيب أو تلف عنده، على هذا الثاني وأنه مثله في خصوص الخسارة والضمان، نترقى نقول ليس فقط مثل المثال المذكور الذي زالت فيه المالية مع البقاء على الملك يكون فيه الأرش، بل حتى لو زالت المالية وخرج أيضا عن الملك يكون فيه الأرش ولا ينفسخ البائع. كيف؟ أفرض باع عن البائع خمرا يحتفظ بها للتخليل، يجوز الاحتفاظ بالخمر للتخليل ولها مالية تباع للتخليل، باعني خمرا للتخليل قبل أن ينقضي زمان الخيار أصابها عيب لم تعد معه صالحة للتخليل، وشو صارت؟ فقط خمر للشرب إن أردت أو للبيع للشرب، ومثل هذه لا مالية لها شرعا ولا تدخل في ملكك، أنت لا تملك الخمر شرعا، ولذلك لو اشتريت الخمر من أحد من بعض أهل الذمة مثلا لم تدخل في ملكك شرعا، معاوض عليها باطلة، حرام وباطلة. واضح كيف؟ فالآن وقد زالت خصوصية القابلية للتخليل بهذا العيب لم يعد لها مالية ولم تعد ملكا، لكن يبقى من مات حيوانه، الآن هذه ميتة، الميتة لا قيمة لها مثلا، يبقى حق الاختصاص، يبقى حق المشتري متعلقا بهذه الخمر، صحيح؟ ما دام هكذا فوإن ذهبت المالية وزال الملك نقول له الأرش وهو تمام القيمة أيضا. لماذا؟ لأننا قلنا إن زوال المالية بل وحتى زوال الملك معها كما هنا لا ينزل منزلة حدوث ذلك في ملك البائع في أنه يفسخ العقد، إذ لم نستفد من أدلة الضمان إلا أن الخسارة على البائع لا أكثر. واضح؟ قال نعم. إذن واضح ربط هذا الاستدراك بما قبله؟ الآن ما دامت الأمور في ذهنك بعد ما نفرغ من هذا المطلب سيقول لكن يظهر من العلامة أنه يتصور استغراق الأرش لتمام الثمن أين؟ أين؟ في العيب السابق على العقد. هذا المستثنى من، لأنه ملخص كلام ومحصل كلام المصنف ماذا صار؟ العيب يضمن بقرش لا يكون إلا بعض الثمن. نعم، فيما لو كان العيب حادثا بعد العقد قبل انقضاء زمان الخيار يمكن أن يتصور استيعاب القرش لتمام الثمن على إشكال، لكن المستثنى منه باق على حكمه. الحادث قبل العقد لا يضمن إلا بقرش يكون بعض الثمان، لكن تعالوا انظر في عبارة العلامة، يظهر منه أنه يجوز أن يكون القرش مستغرقا لتمام الثمن حتى في العيب المتقدم على العقد. اتضح المطلب؟ قال نعم، ربما يتصور ذلك، يعني استغراق القرش لتمام الثمن، فيما إذا حدث العيب قبل القبض أو حدث في زمان الخيار، فيما إذا حدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيب يستغرق للقيمة مع بقاء الشيء على صفة التملك أو الملك في نسخة، لكن طبعا بناء على أن مثل ذلك يعني حدوث عيب، على أن حدوث عيب مزيل للقيمة كلها لا يلحق هذا المعيب بهذا العيب بالتلف، بالتلف أو أن ذهابه أو حدوث عيب بمثل هذا الخصوصية يذهب القيمة غير ملحق بالتلف، ملحق به بأي شيء في حكم انفساخ العقد بذلك، هذا غير ملحق به، بل يأخذ المشتري أرش العيب. إذا كان الحكم هكذا هو أرش العيب هو هنا مقدار تمام الثمن، لأن العيب أزال كل المالية، لكن عدم إلحاق مثله بالتلف مشكل، بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله، ما هو قال قبل القبض أو في زمان الخيار، لعله استغنى عن الدليل الأول، كل مبيع تلف قبل قبض فهو من مال البائع، بهذا الثاني الذي ينص على أن الضمان على البائع إذا حصل التلف في زمان الخيار، لأن الثاني أعم. كيف أعام؟ لأن الأول موضوعه قبل القبض، الثاني موضوعه زمان الخيار، وزمان الخيار عادة الخيار متصل بالعقد، وإذا كان الخيار خيار الحيوان، خيار مثلا الشرط، خيار المجلس حتى، عادة يتأخر الخيار عن القبض، واضح؟ يتأخر الخيار عن القبض عادة يعني، لعله من هذه، لعله يعني احتمال، مش حتما، يعني مش محسوم حتى الأعمية بهذا الشكل، يعني قد يسقط الخيار من أول لحظة، لا يشترط في العقد، إذا اشترط بعد هذا الخيار هذا العقد لا خيار له، لكن بمجرد أن وقع العقد دقائق في المجلس قال أسقطت خيار، يمكن، ويمكن في غير الصرف الذي شرطه التقابض في المجلس أن نؤخر التقابض إلى ما بعد المجلس، ولا يكون المبيع حيوان حتى يكون في ثلاثة أيام، ولم نشترط شرطا آخر خيارا آخر، فليس فيه إلا خيار المجلس، فيحصل القابض خارجا وبعد زوال الخيار، لكن العادة الغالب تبايعنا نتقابض مثلا وينفض المجلس مثلا، إذا كان حيوان حتما في ضمن الثلاثة، إذا شرط بعد الشرط يوم ويومين وعشرة وشهر وسنة أحيانا، على كل ليس بمهم، المهم أن هذا ونحوه من الأدلة الدالة على الضمان في الفرضين المذكورين قبل القبض أو بعده في زمان الخيار، فإذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله عليه السلام إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع حتى ينقضي خياره، كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع. نفهم التنزيل من مال بائع لا يزال على ملكه حتى ينقضي الخيار، تنزيلا لا يزال على ملكه، له أحكام ما هو في ملكه، ومنها ما إذا تلف. كيف إذا تلف في ملكه لا يباع؟ الآن ينفسخ عقده. والمفروض أنه إذا حدث مثل هذا عيب يزيل القيمة في ملك البائع كان بيعه باطلا لعدم كونه متمولا، يبذل بإزائه شيء من المال، فيجب فيما نحن فيه. فهو ما لو حدث بعد العقد، الحكم بانفساخ العقد هو أتى بالقيد. إذا حدث بعده لكن مضمونا على البائع، يعني قبل القبض أو في زمان الخيار، هذا الاحتمال الأول. إلا أن يمنع ذلك، لا تنزيل منزلة ما لا يزال على ملك البائع في كل أحكامه، ويقال أن ضمان على البائع فقط وفقط موجب الحكم أو يوجب الحكم. بمعنى الحكم في النسخة ده موجب الحكم، موجب الحكم يوجب الحكم بكون دركه عليه فقط، خسارة عليه لا أكثر، فهو بمنزلة الحادث قبل البائع في هذا الحكم لا مطلقا. كيف لو هو بمنزلة ما لا يزال على ملكه، هذا العيب بمنزلة ما يحدث قبل البائع وفي ملك البائع، في أي شيء لا في كل أحكام، في ضمانه وأن خسارته من البائع لا مطلقا، حتى يكون مثله في كل الأحكام، ومنه عدم قابليته لبيع لأنه غير متمول فينفسخ في فرضه حتى ينفسخ العقد به، ويرجع هذا الملك الموجود غير المتمول إلى البائع. لو ليس هكذا واضح، إذا استفدنا هكذا فليس هكذا، بعد فقط يأخذ الأرش ولا ينفسخ. إيه، فعلى هذا الثاني يأخذ الأرش ولا ينفسخ، بل على هذا الثاني لو فرضنا حدوث العيب على وجه مش فقط أسقطه عن المالية وإن بقي الملك، أخرجه عن الملك فضلا عن المالية، ها، وفلا دليل على إلحاقه بالتلف، بل تبقى العين غير المملوكة حقا للمشتري وإن لم يكن ملكا له، كالخمر المتخذ للتخليل. أنا بينت لك المثال، ويأخذ الثمن أو مقدار، يعني عين الثمن أو مقدار الجامع ما يساوي تمام القيمة الثمن، لأن هذا زالت المالية، يأخذه بعنوان الأرش من البائع أرشا، لا من باب انفساخ العقد، لأننا قلنا بعدم الانفساخ في الفرض، إذ لم تدل هذه الأدلة على تنزيله منزلة الحادث عيبه في ملك البائع حتى يكون بمنزلة التلف عنده وينفسخ به البائع. إذن كل هذا الكلام اللاحق من عند نعم هو محاولة لتصوير الأرش المستغرق للثمن في الحادث بعد العقد، لكن العيب الحادث قبل العقد خلص على ما قدمنا، لا يضمن إلا بأرش يساوي بعض الثمن لا أكثر، إلا أن العلامة قدس سره في القواعد والتذكرة والتحرير ومحكي النهاية يظهر منه الأرش المستوعب للثمن في العيب المتقدم على العقد. أي عيب هذا المتقدم؟ يعني الذي ذكرنا أنه لا يعقل فيه استيعاب الأرش بالثمن، لأنه الذي حاولنا تصويره هو في اللاحق على العقد لا غير، أما السابق فهو على ما تقدم أنه لا يمكن فيه أرش مستوعب. الآن يجيب لك العبارات ويشوف محل الشاهد، ولكن العبارات يجيبها طويلة حتى يعني بالمقدار الزائد عن محل الشاهد، ولكن كأنه حتى تلتفت إلى تسلسل البحث والكلام في عبارة العلامة وكيفية أدائه إلى موضع الشاهد. لكن هذه العبارة يعني تقريبا تقريبا ربما تحتاج وحدها إلى درس، بس الآن نتكلم فيها بقدر ما نستطيع. يقول قال في القواعد: لو باع العبد الجاني خطأ، جعل العلامة كلامه رحمه الله أولا في العبد الجاني جناية خطأ، وبعد ذلك سيتكلم في الجاني عمدا. في هذا الجاني خطأ، هذا لا يقتص منه، جناية الخطأ لا توجب قصاصا، ولكن للمجني عليه أرش جنايته. كيف يأخذه؟ إما من رقبة العبد وإما من مال آخر، واضح؟ فالحق لا يتعلق ابتداء في الخطأ برقبة العبد، إذ للمولى أن يدفع دية الجناية من العبد. لعلك تستغرب كيف من العبد، يدفع العبد إليه، يقول استرق منه بقدر جنايتك، إما أن تستوعب أو لا تستوعب، استرق منه يصير ملكك بقدر جنايتك، وإما أن يفديه بمعنى أن يحتفظ بالعبد ويبذل مقدار أرش الجناية من مال آخر. بناء على هذا، ولأن حق جناية المجني عليه لا يتعلق ابتداء بالرقبة بل بيد المالك أن يجعله في الرقبة وأن يجعله من مال آخر، ولو جاء المالك وباع هذا العبد الجاني خطأ، لا يتسلط المجني عليه على البيع، يقول لي حق أن أرد وأفسخ لتعلق حقي بهذه العين التي بعت، يعني صف فضولي، ليس هكذا. إذ للباع أن يقول لا، وما شأنك أنت، أرش جنايتك محفوظ عندي والخيار بيدي. نعم، إذا كان المولى معسرا ما عنده مال آخر، هو هذا العبد وباعه كأنه انحصر استيفاء أرش جناية المجني عليه بعين العبد، فيتسلط على البائع، إن شاء يجيزه ويصبر على البائع، وإن شاء يرده ليستوفي جنايته من هذا العبد، إما أن يسترق مثلا ويصير مالكا بقدر أرش جنايته، أو يبيع ويستوفي أرش جنايته مالا نقدا. واضح هذا الكلام إلى الآن؟ واضح. طيب، كم هو أرش الجناية؟ وفيه رأيان. الأول يقول يلاحظ الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية ويضمن. لماذا؟ وإذا أرش الجناية هو أقل انتهى، هذا أرش الجناية، لكن إذا القيمة أقل وأرش الجناية أكثر، يقول لا تأخذ القيمة لا أكثر، يقولون لأن العبد لا يجني بأزيد من قيمته. واضح؟ هذا في محل. فالضمان يكون لأقل الأمرين. على الرأي الآخر يقول الضمان لأرش الجناية بالغا ما بلغ، يعني زاد على القيمة أو نقص. على هذا لو فرضنا أن البائع باع العبد الجاني خطأ، قلنا يضمن. ماذا يضمن؟ للمجني عليه أرش جنايته، صحيح؟ لأنه أخرج العبد فتعين حق المجني عليه في مال آخر في ذمته، يطبقه على أي مال كان، فماذا يضمن في ذمته؟ على رأي أقل الأمرين، على رأي أرش الجناية وإن زاد على القيمة. هذا مجمل أحكام صورة بيع العبد الجاني خطأ، مع إضافة تتعلق بالمشتري. هذا المشتري لو افترضنا أنه كان جاهلا بأن العبد جان ومتعلق لحق الغير، ولو بهذا النحو من التعلق، يعني المردد بينه وبين مال آخر، فالآن عندما علم بعد البيع يكون له خيار أن يفسخ. فإذا فسخ يرجع بالثمن أو القرش، واضح؟ طول بالك، هذا في العمد أو في الخطأ؟ هذا في العمد، أنا اشتبه خلاص. هذا الذي قلته سابقا هو كل أحكام الخطأ. أقرأ لك هو السطرين. قال في القواعد: لو باع العبد الجاني خطأ، جانا خطأ على فلان، أنا مالكه بعته، ضامن هذا الباع أقل الأمرين على رأي والأرش على رأي، يعني هذا هو مقدار الجناية، إما هذا أو ذاك. لماذا ضمنه؟ لأنه أخرج العبد فتعين حق المجني عليه في ذمته. له أن يبيع؟ نعم، بلا إجازة نعم، لأن العبد لا يكون متعلق حق المجني عليه، بل للمولى أن يؤدي منه وأن يؤدي من غيره. نعم، إذا كان معسرا كأنه انحصر فيحتاج إلى الإجازة. لذلك يقول: وصح البيع إن كان موسرا، وإلا تخير المجني عليه. هذا المقدار. نحاول نكمل العبارة، نكمل العبارة. هذا المقدار كله في الجناية الخاطئة. أما إذا كان العبد جانيا عمدا، فهنا يتعلق حق المجني عليه بالرقبة. كيف والمفروض أن له أن يقتص من العين، وطبعا له أن يبدل الاقتصاص بالاسترقاق بمقدار هذه الجناية، واضح؟ سأل المولى أن يفديه حينئذ من غيره برضا المجني عليه، لكن ابتداء حقه متعلق بالعين. بما أن حقه تعلق ابتداء بالعين، فهذا البيع يكون موقوفا على إجازة المجني عليه، كان البائع موسرا أو معسرا، بلا فرقين. هذا فرقه عن صورة الخطأ. صورة الخطأ لا يتعلق الحق بالعين، لذلك لم يكن موقوفا على الإجازة إلا مع الإعسار والانحصار. أما هنا فابتداء ولو مع اليسار هو موقوفا على إجازة المجني عليه. طيب، بعد في الجناية العمدية شو قلنا؟ قلنا يقف البايع على إجازة المجني عليه، ويضمن المولى للبائع أو البائع أقل الأمرين من القرش والقيمة، ولكن لا يضمن الثمن المدفوع في البيع. ما يضمن لك الثمن، لماذا؟ الثمن هذا كسب لي، وقد يكون أضعاف القيمة أو القرش، يعني أضعاف الأقل منهما، أو أضعاف القرش على الرأي الآخر، ها؟ وأنا بعته ب200 دينار وقرشك 50 دينار، إما لأنه أقل الأمران وإما لأنه القرش مهما بلغ على الرأيين، أعطيك 200 لماذا؟ هذا شيء أنا كسبته ببيعي بشغلي بعملي، أنت تستحق القرش، أو يعني ما هو أقل الأمرين، واضح كيف؟ فلا يضمن له الثمن، إن الثمن قد يكون أكثر بكثير من مسمن. بيأخذ الباع وبعته لفلان أخذ 200 دينار، تقول هات الثمن، لماذا؟ لك القرش أقل الأمرين من القرش الجناية والقيمة في السوق، لعلي أنا تشاطرت كذا، بعته لشخص في محل حاجة خاصة له يدفع أموالا كثيرة، أخذت منه كذا مثلا، كيف من أضعاف. إذن ولا يضمن الثمن، باعتبار أن الثمن قد يكون أضعاف ما هو أقل الأمرين من القرش والقيمة. طيب، يضمن البائع متى؟ مع الإجازة. أما إذا لم يجز المجني عليه، هو البائع انفسخ ورجع العبد عينه عندك حقك فيها، إذا أجازت وخرج أضمن لك. أما إذا رديت البيع ما زالت عين العبد وهي متعلق حقك قصاصا أو استرقاقا موجود بنفسه، فحقك فيها ولا أضمن لك شيئا في الذمة. واضح؟ المشتري مع جهله بكون العبد جانيان، كأن هذا يكون حكما مشتركا الآن، يقول يكون مخيرا في فسخ البيع، إن شاء فسخ البيع، وإذا فسخ البيع يسترجع الثمن، لأنه بالفسخ يعود كل شيء كما كان فيرجع الثمن فسخا لا أرشا. لكن إن لم يفسخ فهنا صورته، قال إن استوعبت، إن لم يفسخ له الأرش، لكن هنا صورتان، إن استوعبت الجناية الثمن يكون له ماذا؟ كل الثمن أرشا، وإن لم تستوعب فله فقط مقدار الأرش. وهذا شاهدنا في صورة الاستيعاب وعدم الفاس، يكون له كل الثمن أرشا. والفرض أن العيب ما هو؟ جناية حاصلة من قبل العقد. لذلك قال ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه. طيب لو أجاز يضمن الأقل من الأرش والقيمة للثمن معها، مع الإجازة. واضح؟ من دونها يكون العبد ما موجودا حقك فيه. وللمشتري الفسخ مع الجهل، فيرجع بالثمن أو الأرش. كيف هذا؟ هذا يحتاج إلى توجيه. وللمشتري الفسخ مع الجهل، مش فيرجع بالثمن أو الأرش إذا فسخ، له الفسخ. شو يعني له الفسخ؟ يعني من حقك أن تفسخ، من حقك أن لا تفسخ، فيرجع على الأول بالثمن وعلى الثاني بالأرش. واضح؟ على الفسخ بالثمن، على عدمه بالأرش، لأنه ما قال إن فسخ، قال له الفسخ، أعطاه الحق. ما معنى أعطاه الحق؟ يعني إما أن يفسخ إما أن لا يفسخ، فيرجع بالثمن إن فسخ، وبالأرش إن لم يفسخ. لكن تعال نبحث، مهم تحسن تفسير اللي قبله حتى تلف وتنشر. اللي قبله قال له الفسخ، فكر أنت أنه ذكر الفسخ فقط، مع أنه ذكر في الفسخ في كلمة له الفسخ اثنين، قد يفسخ قد لا يفسخ، لأنه أعطاه الحق. أي نعم، هكذا. فيرجع بالثمن أو الأرش. تعال في الثاني، في مورد عدم الفسخ والرجوع بالأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا. أنا مضطر أن أقف هنا لأن هناك شرح طويل بعد، والحمد لله رب العالمين. لكن خلاص إذا فهمت مني هذا المقدار تقريبا العبارة انتهت، أشياء الباقية سهلة فيها، وإذا فرغنا من كل العبارة بقية العبارات على هذا الموديل، ما في شيء جديد.